وقالوا اتكلموا على لخبطه فرق الامام الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه والتكامل بين المنطلق الضمه بحثا عن الحق له الحق ده تمام. فاذا كان الله تعالى حفظ لك فترتك وحفظ لك ايمانك واضاء قلبك بنور اليقين فهم في هذا اليقين تهزمه ثم تعود لشك من تلاحظ تبكي انا بتنفسي انك بتشك ولا تشك الحق حنين حسيت لك سنتوقف عند هذه الاسماء الاربعه الوارده في هذه الايه الكريمه هي الاول والاخر والظاهر والباطن لان عن طريق فهم هذه الاسماء يعني يتحقق انواع من العبوديه يعني شريفه. فبالنسبه لاسم الله عز وجل الاول بالنسبه لمعناه اللغوي الاول نصيب الاخر الاول نصيب الاخر وطبعا بالمره يعني الحسن والحسن والاخر الاخر وطبعا هذا الاسماء الايه التي تاتي مختلفه عن بعضها البعض يعني الاول هي كلمه المقدم والمؤخر المعز والمهم الظاهر والباطن. فالاول تاتي مع الاخر بعض الناس احيانا تخطئ في قراءه اسم الله عز وجل من الاخر فيقول لك ايه عبد الاخر عبد الاخر اي اخر اله مع الله فلا انتبهوا هذا عبد الاخر انجاز يعني اشتق هذا الاسم ده بالشرع. فالاول نصيب الاخر واصله او ان على افعل مغمور الاوسط حلقت الهمزه واوا تعود غي يدل على ذلك قول غي هذا اول منك هذا اول منك. فالجمع الاوائل والاوالي ايضا على الهمزه وقال قوم واوا على فوعل فطلبت النار الاولى همزه الى اخره قال ذرته وما تخرب ليست له اول وفي تعد اذا عبد القديم ولا ذكره يعني مساخر ابائه. وقال الراغب الاول هو الذي يترتب عليه غيره الاول هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على غيره احدها المتقدم بالزمان كقولك عبد الملك اولا ثم منصور واضح يعني هذا جاء قبل ذلك. الثاني المتقدم بالمواسطه في الشيء وكان غيره محتويا به نحن الامير اولا ثم الوزير. الثالث المتقدم بالوضع والمشبع كقولك للخارج من العراق القادسيه اولا ثم قيده وتقول للخارج من مكه قيده اولا ثم القادسيه. الرابع المتقدم بالنظام الصناعي نحو ان يقال الاساس اولا ثم البناء فيصنع الاساس اولا ثم بعدها يكون البناء. ورد هذا الاسم الشريف في القران الكريم مره واحده في هذه الايه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى يقول القراء قوله عز وجل هو الاول يريد قبل كل شيء الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء يعني الباقي بعد ثناء كل شيء. وقال ابن جرير هو الاول قبل كل شيء بغير حد الله سبحانه وتعالى اول يده ازليه يعني لا بدايه لها عز وجل فالاول هو قبل كل شيء بغير حد ليس هناك زمن لبدايته عز وجل والاخر بعد كل شيء بغير نهايه وانما ثم ذلك كذلك لانه كان ولا شيء موجودا سواه وهو كائن بعد ثناء الاشياء كلها كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك الا وجهه. وقال الشجاع الاول هو موضوع التقدم والسبق ومعنى وصفنا الله تعالى لانه اول هو يتقدم من حوادث بألقاب لا نهاية لها لا بدايه ولا أول ولا أبد ولا نهاية بخلاف الحوادث فإنها لها أولية زمنية. فالأسماء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال الخطابي: الأول هو السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إن كان موجودا ولا شيء قبله ولا بعده. وقال السليمي: الأول الذي لا قبل له، والآخر هو الذي لا بعد له. فهذا لأن قبل وبعد نهايتان، فقبل نهاية الموجود من سبل ابتدائه، وبعد غايته من سبل انتهائه. فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء، لم يكن الموجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر. وقال ابن اليقين: الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هو أربع بوجان، ما قبله شيء كرى ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كرى ما دونه شيء، ولا تفسير للقرآن انظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل من عين، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الثاني. أما آثار الإيمان بهذا الطريق، فأولا خير ما يفسر به هذا الاسم والأسماء الثلاثة الذي تليه هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل، والمعروف أنه إذا صح في تفسير الآية حديث وجب المصير إليه. فقد روى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وكلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مرجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بمعصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الحرب. كما هو المسلم. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء من الموجودات، فهو المتقدم على كل شيء، فمن يكن معه شيء. كما جاء ذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والارض. وقال الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وطرحه ابن ابي العز فقال: فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بسجود هذين الوصفين مستقر في الفطر، فان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا بالتسلسل. يعني الامن واحنا تسلسل، فان يكون ان هذه الموجودات تعود الى خالق، لابد ان يكون خالق لا خالق هو اول يكتب له. فان فلو عقلا كل ما يرجع الى خالق، والخالق يرجع الى خالق الخلق، والخالق هذا الثاني يرجع الى خالق، وهكذا. هل هذا ساقط عند حد؟ هذا يقتضي التسلسل، وهو ممتنع. التسلسل ممتنع. فلذلك لما نقول ان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته الذي يوجد غيره ولا يوجده لاحد قطعا بالتسلسل. فان نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة من الايه؟ الجائز والممكن والواجب الوجود لذاته والايه؟ والمستحيل او الممتنع. واضح؟ فطبعا هذه المحدثات بحد ذاتها هي دليل يدل على الله سبحانه وتعالى. لاننا نراها يعني احنا الحر مثلا كان يهمه يوم الغد. ربنا سبحانه لما بيحدث هذه التغييرات والتقلبات ما بين حر وحر شديد وما بين جرد وما بين كذا وكذا، هذا كل شيء يتفكر الناس ويعقله. اما هذه المحدثات لا بد لها من يحدث ولم يغير فيها ذلك بقدرته وحكمته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ولم يحدث هذه التغييرات حتى لا تصل الى قدره الله والى وجود الله سبحانه وتعالى وانه لم يغير ويثبت هذه الاشياء شيئا بعد سوء كما الاشياء عز وجل. فنحن نرى هذه المحدثات، نرى حدوث الحيوان، ونرى حدوث النبات، ونرى حدوث المعادن، ونرى حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. هل هذه الممتنعه مستحيله؟ لا، لماذا؟ ان الممتنع لا يوجد، مستحيل لا يقع ابدا. وايضا نفس هذه المحدثات ليست واجبه الوجود لذاتها، فان واجب الوجود لنفسه لا يقبل العدم. واجب الوجود لنفسه او لذاته لا يقبل العدم ابدا، لكن هذه الاشياء تعلم ان لا تعلم. فالانسان يموت بالنبات يموت هكذا، واضح؟ فيقول وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه، فان الممتنع لا يوجد. يرى واجبه الوجود بنفسها، فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومه ثم ولدت، فعدمها يمشي وجودها، يلزم بها يمشي امتناعها، عدمها يمشي خطا صدق، يمشي وجودها. كنت حق العدم فمعناها ان ايه؟ انها ليست واجبه الوجود، لان الواجب الوجود لذاته لا يمكن ان يلحقه عدم. فكل هذه المخلوقات يطبع عليها العدم، قال يمشي وجودها، واضح؟ ووجودها يمشي امتناعها، يمشي كماها مستحيل، ولمستحيل لا يوجد. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. نفس الكلام الذي لا يقول هو موجود في هذه الايه، نفس هذا الكلام، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. هل خلقوا من عدم ام خلقهم انفسهم؟ يعني ام خلقوا من غير شيء، ان وجود هذه الاشياء يمشي كونها ممتنعه وعدمها يمشي كونها ايه؟ واجبة لذاتها، واضح؟ فليس هذا الا لله سبحانه وتعالى. من قال هنا ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون، يقول سبحانه احدثوا من غير مشبك ام هم احدثوا انفسهم. ومعلوم ان الشيء المحدث لا يوجد لنفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل ان حصل ما يوجد والا كان معدوما. وكل ما امكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، فان وجوده مفتقر الى ايجاد غيره، وعدمه مفتقر الى عدم غيره. جرى على امثله كثير من المتكلمين واهل السنه احيانا تسميه الرب تبارك وتعالى بالقديم، كما هنا كما قال الصحابي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذا ليس من اسماء الله الحسنى، والتزام تسميته بالاول هو الموافق للكتاب والسنه والنوع. فالصحيح اننا لا نعبر عن الله عز وجل باسم القديم، وانما نعبر عن الله عز وجل باسمه الاول، لان هذا هو الموافق للكتاب والسنه والنوع. فان القديم في لغه العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم من ايه؟ العتيق، وهذا حديث من جديد، ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. يعني كلمه قديم لا تعبر عن الذي لم يسبقه عدم، انما الاسم الذي يعبر عن ما لم يسبقه عدم هو ايه؟ الاول. اما القديم فتعبر عن ايه؟ المتقدم على غيره، كما قال تعالى والقدر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا ولد الجدود قيل للاول القديم. وقال تبارك وتعالى وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، اي متقدم في زمان. ولهذا فقد انكر كثير من السلف والخلف منه ابن حزم تسميه الرب تبارك وتعالى بالقديم. والصواب ان يستعاض عن هذا الاسم للتسميه الوارده وهي الاول واتباع ما جاءت به المتروك او من اتباع الفاظ اهلي كلام. خلص الى ذلك ان التقدم في اللغه مطلق لا يحتسب التقدم عن الحوادث كلها. التقدم خلاص كلمه القديم تفيد التقدم، لكن التقدم على الحوادث كلها انما يفيده اسم ايه؟ الاول. اما من اطلقه من اهل السنه فلعله اطلقه من باب الاخبار عنه تبارك وتعالى، تمام الاخبار عن الله عز وجل اوسع مما يدخل في باب الاسماء الحسنى والصفات كالشيء والموجود والقائم والمسير والحيلة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بتسمية الله عز وجل هو الاول. مسلم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الاسم يقول: وارسل من بنيه شيء بالوساطه التسلسل في التعظيم وحينه هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله ان يقرا هي الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. كما ذلك قال ابن عباس لابي الزبير سماك بن الوليد الحنفي: وقد قال له ما شيء اجده في صدري، قال ما هو؟ قال قلت والله لا اتكلم به. قال فقال لي اشيء من شك؟ قلت بلى. فقال لي ما نجا من ذلك احد حتى انزل الله عز وجل: فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا قال مقاتل ايه؟ لا اشك ولا اقل. قال فقال لي: فاذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فارسلهم بهذه الايه الى بطلان التسلسل الباطن ببديهه العقل، وان سلسله المخلوقات في ابتدائها تنتهي الى اول ليس قبله شيء، كما تنتهي في اخرها الى اخر الى اخر ليس بعده شيء، كما ان ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الاحاطه التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه، لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، الذي خلق يخلق له يقول انا مفتقر ليه؟ مفتقر ليه؟ فلا يصلح ان يكون خالقا او الها، واضح؟ فلا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء كثير اليه، قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به، قديم لا اول له وكل ما سواه فيموت بعد عدمه، باطل لذاته وبقاء كل شيء به، فهو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. نختم بالكلام على اسم الاخر، كم من يقول يتقدست اسماءه عز وجل، كم اخر خلاف الاول. تقول جاء اخره اي اخيره، وتقديره فاعل والانثى اخره والجمع اواخر. اما الاخر من فتح واحد الشيئين، فورد هذا الاسم الكريم ايضا في القران الكريم مره واحده في نفس الايه، هو الاول والاخر. اي معناه في حق الله تبارك وتعالى فيقول الزجاج الاخر هو من يتاخر عن الاشياء كلها ويبقى بعدها، يعني تبنى كل الاشياء فيبقى الله سبحانه وتعالى بعدها. وقال الخطابي: الاخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الاخر ما له الانتهاء، كما ليس معنى الاول ما له الابتداء، فهو الاول والاخر وليس لكونه اول اول ولا اخر. فقال البواخير: الاخر الذي لا انتهاء لوجوده، الاخر الذي لا انتهاء لوجوده تبارك وتعالى.
لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والاخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتكلمنا في معنى اسم الله تبارك وتعالى هو الاول والاخر، ونكمل او نستأنف الكلام في الاسمين الاخرين هو الظاهر والباطن. اما الظهر لغه هو خلاف البطن، والظاهر خلاف الباطن، ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير، والظهير المعين، الظهير المعين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. بعير ظهير بين الظهر يعني إذا كان شديدا قويا. ومن استعمال الظهير بمعنى المعين قول الله تبارك وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا سبق أن تكلمنا في تفسيرها في سورة الدخان وقلنا إن معناها وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله لمقاتلته أي الكافر في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. ظهيرا هنا بمعنى معينا يعني أن الكافر يعين الشيطان ويعين حزب الشيطان من الكفار على عداوة الله ورسوله لأن الكافر يقاتل في سبيل الشيطان أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. فانتبهوا لهذا المعنى وظهرت البيت عليه وظهرت على الرجل غلبته وأظهرت بفلان أعليت به والظهر من الأرض ما غلب وارتفع والبطن ما لام منها وسهل ورق واطمأن وظهر الشيء ظهورا تبين وأظهرت الشيء بينته. وورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه آية سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما معنى هذا الاسم الشريف في حق الله تبارك وتعالى فقال القراء الظاهر على كل شيء علما. الظاهر على كل شيء علما وكذلك الباطن على كل شيء علما. وقال ابن جرير والظاهر يقول تعالى وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه تبارك وتعالى. وقال السجاد الظاهر إذن هذا أحد المعاني الاسم الكريم الظاهر حينما يطلق في حق الله تبارك وتعالى. الظاهر يعني ظاهر على كل شيء علما يعلم كل شيء تبارك وتعالى وكذلك الباطن على كل شيء علما أو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. اسمه تبارك وتعالى العالي العالي يعني الأعلى الأعلى على كل شيء فله الفوقية المطلقة بكل معانيها. معنى آخر الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته عز وجل إذا أخذته من الظهور. وإن أخذته من قول العرب ظهر سلام فوق السطح إلى علا ومنه قول الشاعر وتلك فشاة ظاهر عنك عارها. الظاهر أيضا كما ذكرنا يثبت الله سبحانه وتعالى صفة الظهور بمعنى العلو. الله عز وجل يثبت له العلو المطلق من جميع الوجوه سواء كان علو الذات أم علو الخط أو علو الصفات أو علو الفقر. وقال الزجاج الباطن اسم الفاعل من بطن وهو باطن إذا كان غير ظاهر والظاهر خلاف الباطن. فالله سبحانه وتعالى ظاهر باطن هو باطن لأنه غير مشاهد كما تشاهد الأشياء المخلوقة. باطن لأنه غير مشاهد في حين أن الأشياء المخلوقة تشاهد أما الله سبحانه وتعالى فلا يشاهد يعني كما تشاهد الأشياء المخلوقة عز عن ذلك وعلا. وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه فهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وبأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. ويجوز في اللغة أن يكون الباطن العالم بما بطن العالم بما بطن أي بما خفي كقولك بطن بفلان أي خص به فعرف باطن أمره. وهؤلاء بطانة فلان أي خاصته البطانة التي تكون قريبة جدا من الإنسان فالبطانة في الإنسان من الرفقاء أو الأصدقاء يعني قريب جدا منه بحيث نعرف ما خفي من أسراره. فإذا الباطن يجوز أيضا لغة أن تكون العالم بما بطن بما بطن يعني بما خفي. يجوز أيضا أن يكون الظاهر بمعنى القوي كقولك ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه يعني قوي عليه، وتقول جمل ظهير أي قوي شديد. وقال الأصمعي يقال ظاهر فلان فلانا على فلان أي إذا ما لأه عليه. وقال الخطابي هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النجرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وفتحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون أيضا بمعنى الغلبة. أما اسمه جل وعلا الباطل فكما أتم من قبل أو آنفا، البطل خلاف الظهر وهو مذكر وتأنيثه لغة، وبطانة الثوب خلاف بهارته، والبطنان جمع البطن وهو الغامض من الأرض، وبطنان الجنة وسطها، وبطنت الوادي دخلته، وبطنت هذا الأمر عرفت باطنة، وبطنت بفلان صرت من خواصه، وبطانة الرجل وليدته، وأبطنت الرجل إذا جعلته أو إذا جعلته من خواصه. أيضا ورد كما قلنا مرة أخرى في هذه الآية الكريمة في سورة الحديد. أما معنى هذا الاسم الكريم بجانب ما ذكرناه آلفا، فيكون الجميل والباطل يكون وهو الباطل لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، يعني الله تعالى قريب إلى كل شيء، يقول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الشداد الباطل هو العالم ببطانة الشيء، يقال بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت ظاهرا وباطنا. فعلى هذا المعنى يكون الله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن، يعني يعلم ما ظهر وما خفي. وقال الخطابي الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق، الباطن المحتجب عن أبصار الخلق، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. فمن من أصداء يعني إذن الله سبحانه وتعالى الباطن أن تعرف أنه مستلم على أبصار الخلق، فبالتالي لا يمكن أبدا أن يتوهموا أو يتخيلوا كيف هو. وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين، كما ذكر نفس الكلام بس بعبارة أخرى، يعني أنه سبحانه وتعالى باطن لأنه محتجب عن أبصار الخلق فهم لا يرونه، فلذلك هو باطن، وهو ظاهر لأنه ظاهر بالأدلة على وجوده وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته، فهو ظاهر لمصائر وعقول المتفكرين، وهو باطل عن عيون المبصرين فلا يراه أحد عز وجل في هذه الدنيا. فيكون المعنى هو العالم، أو يكون المعنى هو العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. وقال الحليمي الباطل الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله عز وجل. أما آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الباطن، فهو يعني معرفة أن الله سبحانه وتعالى أعظم الغيب الذي لا يكون بالغيب، فأعظم الغيب بمعنى يغيب عن أبصارنا هو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الغيب، يعني ما ليس بمحسوس يدرك في الحواس، وإنها تدرك بالحواس دلائل وحدانيته ودلائل قدرته ودلائل وجوده عز وجل. فما ينهج به بعض الملاحدة الآن في هذا الزمان من قولهم حدثونا عن العلم ودعوكم من الغيبيات، وبعض الذكور يكون أطرح في الحادي وتنزق فيه فيعبر عن الغيبيات بتعبير غير خزعبلات، فهذا يقتضي الكفر لأن سمت الغيبيات غير الغيبيات أو أعظم غيب عن إطلاقه والله سبحانه وتعالى، لأننا لا نشاهده ولأنه هو الباطل في هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى أعظم الغيب محتجب عن الخلق لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة، لا نحيط طبعا. هل معنى لا تدرك الأبصار يعني لا يرى في الآخرة؟ لا، هناك فرق بين أن نقول لا تدرك الأبصار وبين إنكار المعتزلة وأتباعهم عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الأخرة، لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. يعني أنت ولله المثل الأعلى، أنت إذا نظرت إلى البحر، مجرد نظرك إلى البحر، مجرد نظرك إلى البحر لا معنى ذلك أنك أدركت البحر بمعنى أحط به علما، وهو مخلوق، أنت لا ترى إلا ما السطح فقط الظاهر تماما. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر، فلا يحيط ولا يحيطون به علما. ورؤية الله لا تعني الإحاطة به عز وجل ولا تعني إدراكه، وإنما هي رؤية بدون أن يدرك كله تبارك وتعالى في الكلية. الله تبارك وتعالى أعظم الغيب محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة، ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لنا أن نعلمه عنه، مما وصف به نفسه في كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه مع ذلك، يعني مع كونه الباطن المحتجب عن أبصارنا وهو أعظم الغيب، وهو مع ذلك عز وجل ظاهر لخلقه، ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته المتلوة والعيانية، كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. فكل ما تقع عينك عليه هو آية تدلك على ما سبحانه وتعالى، فالله ظاهر بمعنى ظهور آيات وحدانيته ودلائل قدرته وحجده عز وجل. فلم تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيها، علم علم اليقين أن لهذا الكون خالقا مدبرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولقد أحسن من قال: فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا فيما يتعلق بالآيات الكونية، لأن هذه الآيات التي يظهر بها الله عز وجل، يظهر بها الله بمعنى أنها تكشف لنا قدرة الله وعلم الله ويعني حكمة الله تبارك وتعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له. هذه الآيات نوعان من الآيات: آيات تكوينية وآيات تنزيلية. أما الآيات التنزيلية فهي الآيات المتلوة في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الآيات نفسها تدل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها كلام الله، كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. فإعجاز القرآن كل إنسان منطق يدرك جيدا، يعني أن القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. أي إنسان عاقل ومدرك وعنده بصيرة وعلم اللغة العربية وطرقتها، فإنه لا محالة لا يمكن أبدا أن ينظر هذا الكلام عن مخلوق، ولا يستحيل أن يقدر مخلوق على أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام. فجاء القرآن الكريم، إذا جاء القرآن من أي جهة، من أي جهة، من أي زاوية، سوف تقطع، لأنه كلام الله ويستحيل أن يكون من كلام البشر، يستحيل. وهذا موضوع علم مستقل بذلك، علم إعجاز القرآن وكيف تبرهن على إعجاز القرآن الكريم، هذا موضوع يعني مستقل بلا فيه. فآيات الله تدل على الله وتعرفنا بالله عز وجل، لأن معرفة الله إنما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. فما يقول بعض الناس إن الله تعالى عرفناه أو عرفوه بالعقل، هذا فيه شيء من التجول. نحن نعرفه بالعقل بهذا المعنى، يعني عن طريق التفكر في إيه؟ في الآيات التي تدلنا على وحدانيته عز وجل وقدرته وحكمته إلى آخره. لكن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أساسا لا يستطيع العقل أن يدرك كونها الله، ويدرك أن العقل يمكن أن يدلنا عن صفات الأسماء وصفات الذات وصفات الأفعال. العقل يمكن أن يدلنا على هذه الأمور التي على الأسماء اللي نفسها مثلا نستنبطها، لا، إنما هذا يكون بالتنقيل، يعني معنى الوحي الصادق الذي يخبرنا بما لا نرى من صفات الله عز وجل وأفعاله ويعني أسمائه.
فالله سبحانه وتعالى يعرف بالوحي. نتعرف على الله سبحانه وتعالى بايه؟ بالوحي. اما العقل فنحن نعرف نتفكر في ايات الله المخلوقه التي هي ايات التكوينيه والتي حثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر والتامل والتدبر فيها بل اوجب علينا ذلك. واضح كما بينا ذلك مرارا. فهناك ايات تكوينيه مكتوب في السماوات وفي الارض وفي انفسنا كل شيء عينك تقع عليه هو ايه من ايات الله. حتى المعجزات الحسيه التي اذن بها الانبياء هي في الحقيقه يعني انما سميت معجزات لانها جاءت على خلاف العاده على خلاف العاده. واضح لكن هذه العاده في حد ذاتها اذا انت نظرت فيها فهي ليست معجزه ليست تبين لنا قدره الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الخروج الكتكوت من البيضه هي في حداتها معجزه ام غير معجزه؟ هي معجزه لكن لان هي الاصل صارت ايه كالامر العادي. لكن لما اذا خلق هذا الاصل وخلقت الاسباب هذا الذي نسميه معجزه من حيث دلالته على ان الله سبحانه وتعالى يؤيد يعني هو فعلا الذي ارسل هذا النبي الذي يؤيد للمعجزه. لكن ايات الله انت كل ما تقع عينك عليه هو معجزه. وفي انفسكم افلا تبصرون تامل في اي شيء فانه يقودك الى ان له صانعا مدبرا. حتى ان بعض العلماء الحقيقه وقد اجاد في هذا الجواب حينما نظر بعض الملاحده يعني قال بيقول له ايه الدليل على وجود الله؟ فقال له قول انت ايه الدليل على عدم وجود الله؟ وان من حاول ان يكفر لا يستطيع في الحقيقه. فهو حاول يكفر لا يستطيع لان لا تكذب بشيء لا يطاق. واضح؟ فلذلك نحن يعني نعتقد جزما ان اي انسان يدعي انه لا يقر بوجود الله انه كاذب في دعواه. كاذب في دعواه. ما قص القران عن امه واحده من امم الكفر انها انكرت وجود الله. انما كان النزاع في توحيد الايه؟ الالوهيه. اما اقرار وجود الله عز وجل فهذا لا يستطيع احد ان ينكر الله. لا يستطيع.